والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة.
حسبك. هذه الآيات الكريمة فاتحة سورة النازعات، وتسمى سورة الساهرة، وهذه السورة مكية، وتمتاز السور المكية بما فيها من التحدي وتقرير الألوهية لله جل وعلا، وتقرير إثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، وتقرير البعث والنشور والجنة والنار. وقد اصطلح العلماء رحمهم الله على أن المراد بالمكي ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة خلال 13 سنة الأولى من بعثته صلى الله عليه وسلم، حتى لو نزل خارج مكة. والمدني ما نزل من القرآن بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ولو أنه نزل بمكة أو بالمشاعر بعرفات ومنى يسمى مدني، أي بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة خلال 10 سنوات، لأن مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرسالة 23 سنة، منها 13 سنة بمكة يدعو إلى التوحيد، وهو أعظم وأهم ما بعث الله به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم من أولهم إلى آخرهم، كلهم يدعون إلى توحيد الله جل وعلا، فهو أهم المهمات، وهو أساس الدين، وهو القاعدة التي تبنى عليها الأعمال الشرعية. فأي عمل يعمله المرء بدون توحيد لله جل وعلا لا فائدة فيه ولا ثمرة له، كما قال الله جل وعلا في حق بعض الأعمال التي ظاهرها الصلاح من الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا قيمة له. والعمل وإن قل مع توحيد الله جل وعلا واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه ينفع بإذن الله. فقوله جل وعلا: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا. الواو حرف قسم وجر، وهذه المتناسقة المتتابعة مقسم بها، أقسم الله جل وعلا بها ولله جل وعلا أن يقسم بما شاء من خلقه، فهو جل وعلا يقسم ببعض المخلوقات للفت نظر العباد إلى عظمة هذا المخلوق، وخالقه جل وعلا أعظم وأجل، والمخلوق لا يجوز له أن يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته. لما؟ لأن المخلوق إذا أقسم بشيء فقد أعطاه منتهى التعظيم، ولا يجوز لمخلوق لعبد من عباد الله أن يعطي منتهى التعظيم إلا الله جل وعلا هو المستحق له. فأنت إذا أقسمت مثلا بالأبوين كأنك أعطيتهما منتهى التعظيم، وهذا لا يجوز. من أقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد أعطاه منتهى التعظيم، ومنتهى التعظيم لا يصح للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو لله جل وعلا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والقسم بغير الله جل وعلا شرك، والعلماء رحمهم الله يقسمون الشرك إلى أصغر وأكبر. فالشرك الأكبر هو المخرج من الملة، صاحبه كافر خالد مخلد في النار. والشرك الأصغر كبيرة من الكبائر، بل هو من أعظم الكبائر، لكن لا يخرج المرء من الملة. والحلف بغير الله قد يكون شرك أصغر، وقد يكون شركا أكبر. فما يقال إن الحلف بغير الله شرك أصغر مطلقا، ولا يقال إنه شرك أكبر مطلقا، وإنما بحسب حال الحالف المقسم. فهو إذا حلف بغير الله كما هو جار على ألسنة بعض الناس، يحلف بالنبي، يحلف بحياتك، يحلف بالأمانة، هذا محرم ولا يجوز. لكن لو سئل من تعطي منتهى التعظيم لقال الله جل وعلا، هذا نسميه شرك أصغر. لكن هؤلاء الذين يحلفون بساداتهم وأوليائهم ما أعطوهم تعظيما دون تعظيم الله، بل الكثير منهم يعطيه أكثر مما يعطي الله من التعظيم، فهو في حقهم إذن يكون شركا أكبر. والدليل على هذا أن البعض منهم إذا قيل له تحلف بالله على كذا وكذا، أمر ماضي يدري عنه، فربما حلف ولو كان كاذبا بالله، يحلف بالله وهو يعلم أنه كاذب ولا يبالي. وإذا قيل له تحلف بالسيد أو الولي أو صاحب الضريح ونحو ذلك، حسب لهذا ألف حساب، ما يحلف إلا إذا عرف يقينا أنه صادق، لأنه يخشى من السيد أو الولي أن يهلكه، يخشى أن ينتقم منه، وهذا الشرك الأكبر والعياذ بالله. إذا وقع في نفسه الخوف من غير الله جل وعلا أكثر مما يخاف من الله، فهذا كفر وخروج من ملة الإسلام، وإن صلى وصام. فلا يجوز للمسلم أن يحلف إلا بالله أو بصفة من صفاته، بالله جل وعلا، بالرحمن، بالرحيم، بالعزيز، بالجبار، المتكبر، بالملك، بالقدوس، وهكذا أسماء الله وصفاته. وإذا حلف بغير الله فينبغي له كما وجهه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبادر ويسارع ويقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لأنه وقع في الشرك، فكأنه كفر ما وقع فيه بتوحيد الله جل وعلا. فلا يجوز للمسلم أن يحلف بغير الله جل وعلا، وعليه أن يتحاشى عن اليمين إلا ما اطمأن بأنه صادق فيه. فإذا وثق من صدق نفسه فلا حرج عليه أن يحلف ولا بأس. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تمنعكم اليمين من حقوقكم، والله إن في يدي عصا، ويهز العصا رضي الله عنه. لأن اليمين بالله والإنسان صادق توحيد وتعظيم لله جل وعلا، والمرء مطمئن إلى صدقه فيما قال. وإذا كانت اليمين في حق مالي مثلا وتورع المرء عن اليمين خوفا أن يكون قد نسي أو حصل شيء غفل عنه وأعطى الحق المطلوب منه ولم يحلف بعدما توجه اليمين عليه، فهذا حسن وورع، كما فعل عثمان رضي الله عنه لما توجهت عليه اليمين في دعوى بينه وبين أحد الصحابة، قال له حاكم القضية: تحلف؟ أبى رضي الله عنه أن يحلف، وأعطى الحق المطلوب منه تورعا رضي الله عنه، وقال: أخشى أن يصادف قدرا أو يوافق قدرا فيقال بيمين عثمان. فتورع رضي الله عنه عن اليمين وأعطى المطلوب منه. وكذلك بعض التابعين رحمة الله عليهم توجهت عليه اليمين فتوقف عن اليمين وأعطى الحق المطلوب منه وإن كان عاجزا عنه، ويعتقد أنه لا يلزمه لكنه توقف عن اليمين. فالتوقف عن اليمين في الأمور المالية هذا حسن ويمدح به المرء، لكن إذا كان واثقا من يمينه فلا لوم عليه، يعني ما يعتبر مندوب إليه، لا، وإنما لا لوم عليه فيما إذا حلف إذا كان يجزم بصدق نفسه. فالله جل وعلا أقسم بهذه الأشياء: والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. خمس، هذه أربع، الأولى اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بها، وهل هي كلها لمقسم به واحد أم مقسم به متعدد، يعني الناشطات غير السابحات والسابقات غير الناشطات، أم هي كلها لواحد بعد الاتفاق على أن المراد بالمدبرات أمرا الملائكة؟ يعني الخلاف بين المفسرين في الأربع الأول، منهم من قال إن هذه الخمس كلها من أولها إلى آخرها كلها يراد بها شيء واحد، وهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام. ولكن لما تعددت الصفات واختلفت الألفاظ ناسب أن يعطف بعضها على بعض. فالخمس قالوا فيها الملائكة، هذا القول الأول، فتكون جميع المقسم بها هذه هي لمقسم به واحد وهم الملائكة، وصح أن يعطف بعضها على بعض لاختلافها في اللفظ والصفة. والواو في الأول هي تسمى حرف قسم وجر، والواو والفاء بعد هذا في العطف حروف عطف، عطفت مقسما به على مقسم به. يقول رحمه الله: اختلفت عبارات المفسرين في هذه الكلمات، هل هي صفات لشيء واحد أم لأشياء مختلفة على أوجه عند المفسرين. واتفقوا على أن المراد بالمدبرات أمرا وصف لشيء واحد وهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام. الوجه الأول من هذه الأوجه أن المراد بالجميع الملائكة، فالنازعات غرقا يعني الملائكة تنزع أرواح الكفار من أقاصي أجسامهم، كما يغرق النازع في القوس فيبلغ بها غاية المد منها ما يستطيعه. والغرق من الإغراق، أي والنازعات إغراقا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن ملك الموت وأعوانه ينزعون روح الكافر كما ينزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبتل، فتخرج نفس الكافر كالغريق في الماء. قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى علمه، يقول: إن الملائكة تنزع روح الكافر بشدة وغلظة وقسوة غرقا، والنازعات غرقا. وشبه هذا رضي الله عنه كما جاء في بعض الأحاديث بنزع السفود من الصوف المبلول. السفود هي الشوكة الملتف بعضها على بعض وفيها شعب كثيرة، شوكات، ليست شوكة واحدة تنزع أو شعبتان فقط، وإنما هي كلها شعب متعددة وقعت في صوف مبلول. عادة الصوف المبلول يرتص بعضه على بعض فتنزع ولا تخرج وحدها، وإنما تخرج بالقوة معها شيء من الصوف. ونفس المؤمن كما سيأتي تخرج كما تخرج القطرة من في السقاء، من فم السقاء، يعني السقاء لصار فيه قطرات ماء وصل على فمه خرجت القطرات خفيفة متتابعة بسهولة ويسر، لأنها تبشر وترى مكانها من الجنة أو النار وتأتيها البشرى فتخرج بسهولة ويسر. وملك الموت يرفق بأرواح المؤمنين ويشتد ويغلظ في أرواح الكافرين. فأقسم الله جل وعلا بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار من أجسامهم بغلظة وشدة. لأنهم يستحقون ذلك. والناشطات نشطا، الملائكة تنشط نفس المؤمن أي تسلها سلا رقيقا رفيقا فتقبضها كما ينشط العقال من يد البعير. فالبعير عادة إذا عقل
يعقل
بالحبل، ويكون الحبل هذا الذي جعل عقالا للبعير سهل الفك، هو يربط البعير ما يستطيع البعير أن يفك يده مهما أعطي من قوة، لكن الراعي إذا أراد فك العقال يمسك بطرفه ويسله سل فيقوم البعير. وسيد القوم الذي لدغ فالتمسوا له كل علاج فلم ينفع فيه، فعرضوا أمرهم على الصحابة رضي الله عنهم الذين نزلوا حولهم، هل فيكم من راق؟ إن سيدنا لدغ والتمسنا له كل علاج فلم ينفع فيه، فلعل عندكم شيء. قال أحد الصحابة رضي الله عنهم: نعم أنا راقي، لكننا استضفناكم فأبيتم أن تضيفوننا، فلن أرقى لكم إلا بجعل. واتفق معهم على قطيع من الغنم إن برئ سيدهم، يعطونه قطيعا من الغنم. فذهب رضي الله عنه وقرأ عليه فاتحة الكتاب. قال الراوي: فقام كأنما نشط من عقال، كأنه فك عقاله قام. فالناشطات يعني تأخذ، نشطا يعني أخذا برفق ولين. فالمقسم به الأول الملائكة التي تنزع أرواح الكفار بشدة وغلظة، والمقسم به الثاني الملائكة أنفسهم التي تسل روح المؤمن سلا خفيفا. وكلهم ملائكة، لكن أولئك ملائكة العذاب، وهؤلاء ملائكة الرحمة، وذاك يظهر له سوء حاله بما يرى من ملائكة العذاب، والمؤمن يبشر ويسر بحاله لما يرى من بشارة الملائكة حوله، يبشرونه وهو بين أهله وذويه، لكن ما يستطيع أن يقول شيء، وإلا قبل أن يفارق أهله وقبل أن تخرج روحه يرى مكانه يبشر أو يرى الخوف والذعر والعياذ بالله، لكنه في تلك الحال ما يقدر أن يقول شيء. وكما قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا يبشر به وهو بين أهله وذويه ما خرج منهم. نسأل الله الكريم من فضله، جعلنا الله وإياكم منهم. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، لا تخف مما أمامك، لأن أكثر ما يخاف عليه الإنسان نفسه، ما يدري إلى ماذا يصير. ثم إذا أطمأن على مصيره حزن على أولاده ومن خلف، يخاف عليهم الضيعة، يخاف عليهم التعدي من يتعدى عليهم، فيبشر بهذا وهذا: ألا تخف مما أمامك ولا تحزن على ما خلفت، لأن الله سيحفظهم بطاعتك إياه. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فحفظهما الله جل وعلا بصلاح الأب. إن الله يحفظ ذرية الرجل بصلاحه واستقامته وطاعته لله جل وعلا. فالملائكة تبشره بأن لا يخاف مما أمامه ولا يحزن على ولده، ولده سيتولاهم الله جل وعلا. وكما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما احتضر، قيل له وص لأولادك ما عندهم شيء، وألحوا عليه وهو ما خلف شيء، لكن لو أراد أن يوصي وصى لهم بيت المال، لكنه رفض رضي الله عنه. قال وص لأولادك، قال لا ما عندهم شيء، وصبية كلهم صغار. قال لا، هم بين اثنين، إما فاسق فلنعينه على فسقه، وإما صالح فالله جل وعلا سيتولاه، متقي يتولاه الله جل وعلا لن يضيعه، فالله يتولى الصالحين. فالبشرى تنزل على المؤمن عند الاحتضار في وقت ما يستطيع أن يخبر ما يرى، وقد يتكلم أحيانا بأشياء ينتقد عليه من حوله يظن أنه عن تخريف، وليس الأمر كذلك، وإنما هم لا يدركون ما أدرك، لأنه قد ينادي ويقول اقربوا تعالوا هلموا ليرى وجوه الملائكة عليهم الصلاة والسلام، فمن حوله يظن أنه ما يدرك وهو يخاطب الملائكة حينما يراهم ويشرق وجهه ويسفر لما يرى من البشارة التي لا يستطيع أن يعبر عنها لمن حوله. والناشطات نشطا، فالنشط هو الأخذ برفق ولين، مثل نشط العقال، ومثل خروج القطرة من فم السقاء، بسهولة تخرج، لأن الملائكة تناديها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فتخرج وتفرح. الفاجر والكافر يتوعد فتتفرق روحه في جسده، ما تريد الخروج، لأنها تخرج لماذا؟ للعذاب، فتنزع. قال وإنما خص النزع بنفس الكافر والنشط بنفس المؤمن لأن بينهما فرقا، فرق بين خروج نفس المؤمن من جسده وخروج نفس الكافر من جسده. فالنزع جذب بشدة، والنشط جذب برفق. والنازعات غرقا الملائكة، والناشطات نشطا الملائكة، لهؤلاء ملائكة ولهؤلاء ملائكة. والسابحات سبحا، يعني الملائكة يقبضون أرواح المؤمنين يسلونها سلا رفيقا، ثم يدعونها حتى تستريح، ثم يستخرجونها كالسابح في الماء يتحرك فيه برفق ولطافة. والسابحات سبحا، الملائكة تسل روح المؤمن وتدعها قبل أن تستخرجها استخراجا كامل تستريح. قالوا مثل السابح الذي يسبح بالماء شيئا فشيئا ثم يقف يركض ليستريح ويترد عليه نفسه عن المجهود الذي بذله. وقيل هم الملائكة ينزلون من السماء مسرعين كالفرس الجواد إذا أسرع في جريه يقال له سابح. فالجواد الفرس إذا سار في البيداء يقال له سابح، يعني كأنه يسبح، فهو يسير بسرعة. فالسابقات سبقا الملائكة، سبقت ابن آدم بالخير والعمل الصالح، أو قيل هم الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة، تسبق. والسابقات سبقا، إما أنها سابقة لكونها تسارع في الأعمال الصالحة فهم أسرع من بني آدم في العمل الصالح، أو السابقات سبقا تسبق بالروح إلى الجنة قبل الجسد، والجسد لا يزال في إعداد التجهيز ما جهز إلى الآن، والروح سبقت بها الملائكة، ذهبت بها إلى الجنة. هذا القول الأول على أن المراد بالجميع الملائكة، والنازعات غرقا نزع أرواح الفجار والكفار، والناشطات نشطا سل أرواح المؤمنين الأتقياء البررة، والسابحات سبحا تسابق في سل روح المؤمن وتستخرجها وتجعلها تستريح بدون مشقة وكلفة، أو أنها تنزل من السماء بأمر ربها مسرعة. والسابقات سبقا الملائكة تسابق ابن آدم الصالح بالعمل الصالح الذي يرضي الله، أو أنها تسبق بروح المؤمن إلى الجنة قبل جسده. فالمدبرات أمرا، هذه الملائكة تدبر أمر الخلائق بأمر الله جل وعلا. فهذا الوجه الأول، أن المراد بهذه المعطوف بعضها على بعض الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وقيل غير ذلك. يقول رحمه الله: الوجه الثاني في قوله والنازعات غرقا، يعني النفس حين تنزع من الجسد فتغرق في الصدر ثم تخرج، يعني تكون النازعات النفس، تكون نفس الفاجر والكافر، والملائكة التي تقبض روحه نفسه هو. والناشطات نشطا، قال ابن عباس: هي نفوس المؤمنين تنشط للخروج عند الموت لما ترى من الكرامة، وذلك لأنه يعرض عليه مقعده في الجنة قبل أن يموت. يعني أن المراد بالنازعات والناشطات الأرواح نفسها، ليست الملائكة التي تأخذها، هذا وجه آخر. والسابحات سبحا، يعني أرواح المؤمنين حين تسبح في الملكوت. فالسابقات سبقا، يعني استباقها إلى الحضرة المقدسة، إلى الله جل وعلا، يعني مسارعتها إلى الله جل وعلا. وقيل المراد بها النجوم، وقيل غير ذلك، ولكن القول الأول هو الظاهر، والله أعلم، وهو الذي درج عليه كثير من المفسرين وبدأوا به أن المراد بها الملائكة وبهذه الصفات المذكورة. فالمدبرات أمرا، الملائكة تدبر أمر الخلائق بأمر الله جل وعلا، لأن الملائكة عليهم الصلاة والسلام كثر وما يعلم عددهم إلا الله جل وعلا. وإذا علم أن البيت المعمور في السماء الدنيا بحذاء الكعبة كما ورد يدخله في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى قيام الساعة، هؤلاء عباد في البيت المعمور، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ولكل من الملائكة مقام معين وعمل مرتب ما يختلف، كما قال الله جل وعلا عن الملائكة: وما منا إلا له مقام معلوم. يقول: أما قوله فالمدبرات أمرا فأجمعوا على أنهم الملائكة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم الملائكة وكلوا بأمور عرفهم الله عز وجل العمل بها. وقال عبد الرحمن بن سابط: يدبر الأمر في الدنيا أربعة أملاك: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت واسمه عزرائيل. فأما جبريل فموكل بالرياح والجنود، وأما ميكائيل فموكل بالقطر والنبات، وأما ملك الموت فموكل بقبض الأنفس، وأما إسرافيل فهو ينزل عليهم بالأمر من الله تعالى. وقد أقسم الله جل وعلا بها لشرفها، وكلهم يدبرون ما أمرهم الله جل وعلا بتدبيره. وللملائكة عليهم الصلاة والسلام وظائف محددة معينة، كل له وظيفته. فكان الوحي ينزل به جبريل عليه السلام، وملك الموت ومعه أعوانه لقبض أرواح بني آدم، والحفظة الذين يسجلون ما يعمله ابن آدم من خير وشر، وآخرون موكلون بحفظه لا يقع إلا فيما قدره الله جل وعلا عليه. وكما قال عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون عند صلاة العصر وصلاة الفجر، فيسألهم ربهم وهو أعلم: كيف أتركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. قال العلماء رحمهم الله: من كان يثني خيرا ففيه شبه من الملائكة، فالملائكة عليهم السلام على ما يطلعون عليه من مساوي المسلمين يقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. فملائكة الليل يأتون وهم يصلون العصر، ويتركونهم ويصعدون عنهم وهم يصلون الفجر، وملائكة النهار يحضرون صلاة الفجر ويصعدون بعد صلاة العصر. فالمؤمن إذا أثنى بالخير ففيه شبه من الملائكة وستر الزلل. فالمؤمن ينشر ويظهر الخير ويستر الخطأ والزلل إلا عند الحاجة، عند المناصحة فيبين ما يعلم، لكن إذا لم يكن هناك حاجة فيستر ما يعلمه من زلل وقبيح. قال جل وعلا بعد هذه الأقسام الخمسة: يوم ترجف الراجفة. أين جواب القسم؟ جواب القسم ما هو يوم ترجف الراجفة، والأقسام انتهت: والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. ما جاء القسم؟ قال العلماء رحمهم الله: لأنه معلوم جواب القسم، لأن الكلام في تقرير البعث وخبر السورة، والكلام في السورة فيما يأتي في تقرير البعث: أئنا لمردودون في الحافرة، أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذن كرة خاسرة. فجواب القسم محذوف تقديره لتبعثن. والعامل في قوله يوم ترجف الراجفة هو الفعل الموجود في جواب القسم المحذوف: لتبعثن. متى؟ يوم ترجف الراجفة، تتبعها الرادفة. والراجفة هي الرجفة الشديدة التي تكون عند الصعق، عند الموت يموت بها كل شيء ولا يبقى إلا الله وحده لا شريك له، وآخر من يموت هو ملك الموت، تموت الملائكة ويموت حملة العرش ويموت كل الملائكة ولا يبقى إلا ملك الموت، ثم يقول الله جل وعلا ليمت ملك الموت فيموت، فيبقى الله وحده الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهو الحي القيوم جل وعلا. ثم تكون بعدها الرادفة، النفخة الثانية التي يحيا فيها الخلائق بأمر الله. ورد أن بينهما 40 سنة، وهي في يوم واحد، يوم الراجفة والرادفة وما بعدها كلها يوم واحد، لكنها بين الرجفتين بمقدار 40 سنة كما جاء عن بعض السلف رحمة الله عليهم. يوم ترجف الراجفة يعني يكون البعث في ذلك اليوم، والراجفة الرجف الشديد والحركة والزعزعة التي يموت فيها الخلائق كلهم. ثم تكون بعدها الرادفة التي تردفها وتتبعها، وهي التي يحيي الله فيها الخلائق، تتبعها الرادفة التي يحيا فيها الناس، ثم ينقسمون إلى الأقسام التي ذكرها الله جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.